وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل في سورة صاد: قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، إن هو إلا ذكر للعالمين، ولتعلمن نبأه بعد حين. هذه الآيات تتمة الحوار الذي سمعناه في الأسبوع الماضي بين ربنا سبحانه وتعالى وإبليس، الذي أبى السجود لآدم عندما طلب من الملائكة ذلك. الآيات التي قبلها قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فبماذا أجابه الله عز وجل؟ قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. الحق مبتدأ، وجملة لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين هذه الجملة حلت محل الخبر، وجملة والحق أقول جملة معترضة. يعني أصل الكلام هكذا: قال فالحق لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين، لكن الله سبحانه وتعالى أقحم هذه الجملة للتأكيد: فالحق والحق أقول، وأنا أقول الحق دائما كذا. إذن جملة والحق أقول جملة اعتراضية جاءت لتأكيد المعنى الذي بصدده هذا البيان. قال فالحق والحق أقول، ما هو هذا الحق؟ لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين، يعني لا ضير. إذا أراد أن تغوي الناس فلن يسير وراءك إلا من يريد أن يسير وراءك باختيار منه وبقرار منه، فليتخذ لنفسه القرار الذي يشاء. إذا اتخذ لنفسه قرار الشقاء فقد فعل بنفسه ما اختاره. ولذلك فقراري بالنسبة له ولك لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. وسارت الدنيا بعد ذلك على هذا النمط، فالناس بين تائه منحرف عن جادة الاستقامة، شارد عن صراط الله عز وجل، وبين ملتزم. الشارد ما شرد إلا انقيادا لوساوس الشيطان، نعم، وتأتي بعد وساوس الشيطان الرغائب النفسية والأهواء والشهوات وما إلى ذلك. والإنسان يملك قراره، يملك إن شاء أن يصغي إلى بيان الله، وإن شاء أن يصغي إلى خداع الشياطين، فهو الذي يملك قرار نفسه. وإذا وقع إنسان من الناس، زيد من الناس، في الجبر وزالت عنه مزية حرية اتخاذ القرار، فهذا غير مكلف. يعني لو أن إنسانا أرغم إرغاما على الانحراف لا يحاسبه الله، لو أن إنسانا أرغم إرغاما على أن يكفر الله لا يحاسبه. الله عز وجل يقول: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. نعم. ثم إن الله عز وجل بعد أن ختم هذا الحوار وبين لنا من خلاله كيف أن الله كرم الإنسان من حيث إن الشيطان قرر أن يعادي الإنسان وأن يركب في سبيل معاداته الصعب والزلول، باري عز وجل ختم هذه السورة بالرجوع إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، قال: قل أي يا محمد ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. بعد هذا كله قل لهم أنا يعني لو كنت أدعوكم إلى هذا المبدأ لمصلحة لي فلكم الحق أن تتهموني. ومتى يكون ذلك؟ عندما تجدون أنني أدعوكم إلى مبدأ من لي من ورائه نفع أجر نحو ذلك، لكن أنا أذكركم بأنني لا أطلب منكم أجرا، أنا أنفذ واجبا كلفت به، ولسوف أرحل من هذه الدنيا دون أن أكلفكم أي شيء أي قرش بهذه الدعوة التي أدعوكم إليها. وهذا ينبغي أن يكون دليلا لكم على أنني إنسان صادق. من هو الإنسان الكاذب الذي يدعوك إلى مبدأ وتجد فتنظر أن له من ورائه مصلحة؟ أكيد هذا الإنسان غشاش. لكن النبي عليه الصلاة والسلام والرسل لم كلهم تحملوا بالعكس مغارم في سبيل الدعوة ولم يأخذوا شيئا من المغانم. أليس في هذا ما يدل على أنني صادق في دعوتي لكم؟ قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. أنا لست متقعرا في دعوتي ولست متصنعا. هذا معنى التكلف، التصنع، التقعر، أن يعني يشتط الإنسان إلى ما لا يعلم، شيء ما بيعرفه بيروح بيتكلف وبيتقعر فيه، هذا اسمه تكلف. أن يرقى إلى مستوى هو فوق مستواه الحقيقي، يتصنع العنجهية وهو ليس كذلك، يتصنع العلو وهو ليس كذلك. أنا مالي هيك، أنا ما عم بتصنع لكم، ما عم بتكلف. كمان هذا دليل تاني على أنه صادق في دعوتي. وهذا الكلام دليل على أن التكلف خارج من الدين. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وأتقياء أمتي براء من التكلف. وقال في الحديث الصحيح: هلك المتنطعون. تنطع، التمشدق، التكلف، كله ذلك بمعنى أو بمعاني متقاربة. وقد روى الدارقطني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان هو وبعض أصحابه نعم يسيرون في مفازة، فمروا برجل إنسان على مقرأة له. المقرأة باللغة العربية الحوض الذي تجتمع فيه المياه، لأن القرأ والقرأ باللغة العربية بمعنى الجمع. نعم. فقال له أحد الصحابة الذين كانوا مع رسول الله: يا صاحب المقرأة، نعم، هل ولغ في مقرأتك هذه السباع؟ يعني عم يسألوا أنه بدنا نتوضأ أو بدنا نشرب منها، لوتت شيء؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا تخبره يا صاحب المقرأة، نعم، فإن السباع ترد علينا ونرد عليها. نعم نعم، لها ما في بطونها ولنا ما بقي شراب طهور. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا تكلف، مية قدامك وانت شايفها، الأصل في كل شيء الطهارة، بدك تحقق، الله ما كلفك تحقق. نعم، هذاك يعني كأنما النبي عم يتهم ذلك الصحابي انه هذا تكلف وتنطع. ايه اخبرنا، هات لنشوف، حقق لنا، هل ولغت السباع أصلا؟ شو بيعرفوا مسكين أنه ولغت السباع ولا لم تلغ السباع؟ وأصلا لسنا مكلفين أن نحقق. نعم، هذا من التكلف. وقد تكرر هذا مثل هذا في الأحاديث. أيضا روى الإمام مالك في موطئه قريبا من هذا الذي ذكره لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك مضت الشريعة الإسلامية في قرارها المعروف المتفق عليه أن الأصل في الأشياء الإباحة، ولا ترتفع الإباحة بالشك وإنما ترتفع باليقين. يعني الطهارة لا ترتفع بالشك وإنما باليقين. حانت الصلاة وأنت في طريق، طريق أرض الناس عم يمروا عليها وكذا وعم يدوسوا. ما في داعي تروح تسأل مثل ما سأل هالصحابي، تعال نشوف الأرض طاهرة مو طاهرة، نسأل الفلاحين اللي هون شو صار شو ما صار، أبدا هذا تكلف. ما دمت لا تجد نجاسة يقينية إذن فالأصل طاهرة، وقف وصلي. نعم، إلا إذا وجدت ما يدل على أن كان نجس بيقين هذا شيء آخر. كذلك الماء، كذلك الطعام، كذلك الثوب، الأصل في كل شيء الطهارة، ولا ننجس بالشك، وإنما نحكم بالنجاسة عند اليقين. نعم، فهذا من معاني قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أنا من المتكلفين. ثم قال إن هو أي هذا الذي جئتكم به، هذا البيان الذي كلفت أن أخبركم به، هذا الوحي الذي أنقله لكم، هذا معناته الضمير فيه هو راجع إلى هذا، إن هو إلا ذكر للعالمين، تذكير للعالمين. هذه الآية دليل على أن النبي أرسل إلى الناس جميعا، لم يرسل إلى قريش فقط، لم يرسل إلى العرب فقط. في فئة من اليهود تقر وتعترف بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام، لكنهم يقولون محمد عليه الصلاة والسلام أرسل إلى العرب، لم يرسل إلى بني إسرائيل، نحن أرسل إلينا موسى بس ومحمد أرسل إلى العرب. هذا كلام كذب، لأن الله عز وجل يقول وهذا مما أوحي به إلى رسول الله إن هو إلا ذكر للعالمين. والآية الأخرى يقول الله فيها وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. إذن لا شك في أن الرسول أرسل إلى الناس جميعا. ولو قال قائل من المسلمين إن النبي عليه الصلاة والسلام محمد عليه الصلاة والسلام أرسل إلى العرب فقط لكفر، لا شك في هذا ولا ريب. ثم قال ولتعلمن نبأه بعد حين. بهذا ختم الله سبحانه وتعالى السورة. ما عاد في داعي أنه نطول النقاش والجدال. أنا رسول إليكم وذكركم أني ما عم أسألكم أجر على دعوتي، أتحمل المغارم ولا أنال المغانم، ولست من المتكلفين، وأنا رسول أذكر العالم أجمع، تلك هي مهمتي، ساعي بريد، جئت بهذا الخبر الذي كلفني الله عز وجل بإبلاغه، حبيت تصدقوا فبها أنتم نلتم حظوتكم بذلك، ما أحببتم ذلك لساتكم في شك استكبار إلى آخره. طيب لتعلمن نبأه بعد حين، ستعلمون حقيقة هذا الذي أقوله لكم وهويتي التي أرسلت بها إليكم وهذه الرسالة، لتعلمون نبأ ذلك وأنني صادق بعد حين. ما هو هذا الحين الذي يشير إليه القرآن؟ الموت، بعد الموت. هو يعني الواقع يوم القيامة كل شيء بيتجلى، لكن القاعدة بتقول كل من مات فقد قامت قيامته. هلا قيامة كل واحد امتى بتكون؟ بالموت. متى ما مات كل شيء صار مبين، لأن الموت مو عدم، الروح موجودة. اوف بلاقي لك 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 والله انا كنت ريتائي مغرور بهالدنيا، اوف ليش هيك، بيعرف كل شيء بقى ساعتها. وبقى بعد منا المراحل الآتي ما بتزيدوا علم وانما تنفيذ، تنفيذ فقط، ولكن كل ما كان خافيا يتجه. نعم، وهكذا يقول الله سبحانه وتعالى فكشفنا عنك غطاك فبصرك اليوم حديد. الآن أنت مقر بكل شيء، هذا معنى ولتعلمن نباه بعد حين. ما عاد في داعي ناقشكم ولا في داعي جادلكم من حيلة لهذاك الوقت. هذا مثل قول الله عز وجل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. حبيتوا ما تعرفوا الآن، إيه تعرفوا بعدين، بس لما تعرفوا بعد منا وقتها ما في فائدة، ما في فائدة. وقتها معرفتكم يعني بتكسبكم شيء واحد، الندم والألم. أما هلأ المعرفة بتفيدكم. هذا مثل قول الله عز وجل أيضا في سورة السجدة: ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين، قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. يعني يوم الفتح إذا أجا ما بتستفيدوا نعم إطلاقا من هذا الشيء بشكل من الأشكال. كمان شو قالوا في سورة تانية: وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، خلينا نشوف الملائكة يشهدوا أنك صحيح أنت رسول، أو نرى ربنا. شو قالوا الباري؟ لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا، طالبوا شيء كبير عليهم. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. بيجيهم بيشوفوا الملائكة لكن ما في فائدة يومها. لما بيشوفوا الملائكة بيكون كل الفرصة زالت. والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور، يا عزيز ويا غفور. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.